السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، تقدم لنا درسان في الحظ على طلب العلم وفي الترهيب من الإعراض عن العلم وفي ذم الجهل، ونواصل هذا الموضوع الخطير لأنه هو الداء الأول للأمة الآن، للأمة التي صارت الآن أمة وعظية، فأعرضت عن طلب العلم وعن التفقه في الدين، واكتفى المصلون ببعض الرقائق وببعض ما يسيل الدمع وببعض ما تقشع له القلوب، ولكنهم إذا خرجوا من الموعظة أو خرجوا من البكاء مثلا في الصلاة عادوا كما كانوا، لم يحصلوا علما ولم يعزموا عزما على طلب العلم وعلى التعرف على الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في تلك الأزمان السوداء البئيسة. أمة وعظية، برغم أنها كما تعلمون عاقبها الله بجهلها فجعلها الآن تحت أقدام المجرمين من كل حدب وصوب، إلا ما رحم ربي من المؤمنين الصادقين، وهم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذه الأمة العظية حال بئيس، واقع مشؤوم. المصلون لا يريدون إلى الله، لا يحبون أن يوقظهم موقظ، ولا يحبون أن يستفزهم أحد أو يستنفرهم أحد إلى طلب العلم وإلى التعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فوات الأوان. فمن أجل هذا اخترنا هذا الموضوع، والله المستعان. فنحن نعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف تدعو الى هدى ولم تطلب العلم هل هدى بغير علم؟ ولو دعوت الى هدى فان الله يعطيك الاجر المساوي لكل من اهتدى على يديك، لكل من، فلو ان الله هدى بك اقواما واعطاهم الاجر العظيم فان لك اجرا مثل اجورهم تماما، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. كيف تحصل على هذا الاجر؟ كيف ترغب في هذا الاجر؟ لا يكون ذلك الا بطلب العلم، لا يكون ذلك الا بطلب العلم. واحيانا تدعو الى ضلاله ولا تعرف انها ضلاله، فتدعو الى ضلاله فكل من تبعك تحمل وزره بغير ان تنقص من وزره شيئا، وكل ذلك بسبب الجهل. ان الذين يتبعون في الدين اشياء لم يأت بها الرسول عليه الصلاه والسلام تكون النتيجه انهم من اشد الناس معاداه للرسول عليه الصلاه والسلام، مع انهم ينهجون دائما للصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهم في حقيقة أمرهم يعادونه أشد المعاداة. لأن الأجر لا يكون على ضلالة، وإنما الأجر يكون على السنة وعلى الهدى. فمن دعا إلى بدعة فقد حرم الناس من سنة، وبالتالي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم من أجور هؤلاء الناس الذين كانوا سيتبعون السنة لولا أن دعاهم هو إلى ضلالة، ولولا ان ابعدهم هو عن السنة. فمن دعا الى ضلالة فقد ابعد الناس عن السنة في مثل هذه الضلالة او في مقابل هذه الضلالة. واذا فعلا فقد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام من اجل هؤلاء الناس. فليحرم الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل هؤلاء الناس، هذا هو من اشد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بسبب الجهل. وايضا في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم او مما طلعت عليه الشمس. هذا هو الاجر العظيم. كيف يهدي الله بك رجلا ولست على علم؟ قد يهدي الله بك رجلا للصلاه لانك دعوته للصلاه، فتاخذ هذا الاجر منه الى ان يتوفاه الله عز وجل لانه هداه على يديك في مسألة. لكن كلما تعلمت وبلغت العلم وعملت به زادك الله بركة. فلان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم او مما طلعت عليه الشمس. ولم يكون ذلك الا بالعلم، لانه لم يهتدي على يديك احد الا بالعلم. فبالعلم تستطيع ان تحصل اضعاف 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 الدنيا. هؤلاء اهل الدنيا وما يجمعونه من الدنيا، اذا هدى الله بك رجلا واحدا خير لك مما يحصله جميع اهل الدنيا، خير لك مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على اموال اوروبا، الشمس تطلع على اموال الصين وعلى اموال الشرق وامريكا والغرب والشمال والجنوب والبلاد العربية والافريقية. الشمس تطلع على الكرة الارضية الى ان يلف الله الارض ومن عليها. رجل واحد يهديه الله بك لك من الاجر مثل ما طلعت او افضل مما طلعت عليه الشمس. وامرك الله ان تفرح بهذا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف يكون ذلك الا بالعلم والا بطلب العلم؟ والامة مئيسة وظروفها سوداء مشؤومة الان بسبب الجهل وبسبب الاعراض عن العلم. والسورة تقرأ في القرآن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الله يقسم عز وجل بالعصر، ان الانسان لفي خسر، كل الناس في خسر، إذ هم لا يكسبون ولا يكتسبون من هذه الأحاديث شيئا، لا يدعون الناس إلى هدى لأنهم لا يعرفون الهدى أصلا ولا يطلبون العلم أساسا، فلا يدعون إلى هدى ولا يهتدي على أيديهم أحد مع كثرة الذنوب والمعاصي. فما هي الحسنات إذن التي تطمع أن تكون في ميزانك يوم القيامة؟ إذا لابد أن تطلب العلم لا حتى يهدي الله بك أناسا فيجعل لك مثل أجورهم بأن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ولك أن تفرح بذلك. فهذه السورة يقسم فيها الله عز وجل بالعصر على أن الإنسان كل الإنسان كل الناس الذي خسر، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا، ولم يكن الإيمان إلا بعلم. فأصول الإيمان تحتاج إلى علم وإلى اجتهاد لتحصيل هذا العلم. إلا الذين آمنوا ثم لا بد من العمل بهذا العلم وعملوا الصالحات، ثم لا بد من تعليم الناس هذا العلم ومن نشر بركة هذا العلم وتواصوا بالحق، ثم لا بد من الصبر على طلب العلم وعلى العمل به وعلى تعليمه للناس برغم ما يصيبك من الأذى ومن إعراض الناس ومن استخفاف الناس ومن استهانة الناس بك. تلك يسورة العصر. إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات وتواصوا، هذا هو التعليم والنشر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلك هي السورة، تلك هي السورة العظيمة. إنك الذي خسر، ولذلك أقسمت بالله العظيم وبرب العرش العظيم غير حالك أن الناس الآن من أهل النار إلا ما رحم الله عز وجل، إلا أن يطلبوا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم هو الذي أقسم به الحق عز وجل والعصر. إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا، هذا العلم، وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، وتواصوا بالحق، هذا هو التعليم ونشر العلم ونشر الوحي، وتواصوا بالصبر، وهذا يلزم العلم والعمل والتعليم وتحمل إذية الناس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلام يطول شرحه ووجوه كثيرة جدا في كتاب ابن القيم رحمه الله كفاح دار السعادة، أكثر من 150 وجها ذكرها ابن القيم في فضل طلب العلم والترغيب فيه والترهيب من الإعراض عنه، وإنما نأخذ ما تيسر من ذلك، فلعل الناس أن يتقوا وأن يتوبوا وأن ينيبوا إلى الله قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. انظر إلى المسيح عليه السلام، وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. المسيح جعله الله مباركا، كما هي بركة المسيح هذه عليه السلام وكذلك جميع الانبياء، انما هي في العلم، انما هي في العلم وفي نشر العلم، لان البركة هي الخير النامي الزائل. هذا هو تعريف البركة، الخير المتنامي الذي يزداد باستمرار، ثم هو لا يزداد اليوم ويتوقف غيرا بل يدوم. هو دي البركة، خير يتنامى ويدوم، ولن يكون ذلك إلا بميراث النبوة. لن تجد خيرا متناميا دائما إلا ميراث النبوة. فما هي بركة المسيح؟ الكتاب مبارك والرسول مبارك، وكما تعلمون البركة في كتاب الله عز وجل، فكذلك المسيح جعله الله مباركا. لماذا؟ لأنه تعلم من الله عز وجل وعلم أمته وعلم قومه ودعاهم وأنذرهم وبشرهم، واجعلي مباركا أينما كنت. ولا تكون البركة إلا بالعلم وإلا بالوحي. وهذا إبراهيم عليه السلام أيضا، إن إبراهيم كان أمة خالدا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. إن إبراهيم كان أمة، والأمة هو الذي اجتمعت فيه خصال الخير. الإمام هو الذي يقتدى به بقصده وشعوره أو بغير قصده وبغير شعوره، وإنهما لبإيمان مبين أي بطريق مبين، والطريق لا يشعر،
والطريق لا يشعر ولا يحس لانه مقصود، مع انه ايمان ان الامة فلا تكون الا بهذا المعنى للايمان الذي اقتدى به ويعلم انه امام ويعلم انه على الحق، يعني الامام الذي على علم وعمل. ان ابراهيم كان امة، والمعنى الثاني للامة وهو هام جدا الذي اجتمعت فيه، لان الميمة تدل على الجمع، اللهم يعني يا الله يا من لك جميع الكمالات، الاسماء الحسنى وصفات الكمال، اللهم. الميم دائما المضمومة تدل على الجمع، كقولنا الام او ضم الشيء للشيء او لما الشيء للشيء، او كما قال ازرق وازرق والاشد منه زرقم، المفرد هو الجمع هم، انت المفرد والجمع انتم. فالميم دائما في لغة العرب تدل على الجمع، فالامة وخصوصا الميم المضاعفة تدل على اجتماع صفات الكمال وصفات الخير في ابراهيم عليه السلام. لماذا؟ لماذا اجتمعت فيها هذه الصفات؟ ان ابراهيم كان امة لماذا؟ قانتا لله، والقنوت هو الدوام على الطاعة، المداومة على الطاعة، ويلزم القلب ويلزم المستمع ان ودخل الكسل، يعني اذا اصيب القلب السليم بالغفلة في العلم وبالكسل في العمل، كل ده يغص القلب، لابد ان يدخل الحرص على الدنيا بدلا من الحرص على النافع. علمنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعه. وعلمنا وتبين لنا ان النافع هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا غير، لن ينفعك شيء الا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فاذا كان السعي فباتباع الرسول، واذا كان الحلال من الحرام فذلك يؤخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام. احرص على ما ينفعك، والنافع هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا لم تحرص على النافع فاصبت بالغفلة ولم تذكر الله عز وجل، فالشيطان صفته الوسوسة والخنف، كان خناسا مختبيا مرعوبا. لما ذكرت ربك بحق بقلبك ولسانك ثم اذا غفلت عن الذكر هو يتربص بك فابتدا الوسوسه. فعند اذا دخلت الغفله ودخل الكسل في القسم اللي هو العمل، يعني غفله في العلم وكسل عن الطاعه في العمل، من الذي يكون؟ الضدان يدخلان القلب، الضدان يدخلان القلب. بدلا من انك كنت حريصا على النافع الان صرت حريصا على الدنيا. ما ذئبان جائعان ارسلا في جريدة غنم لافسد لها، من حرص المرء على الجاه والشرف لدينه، من حرص المرء على الجاه والشرف لدينه، من حرص المرء على العلو والرياسة في الارض والمال، الجاه الشرف والمال لدينه، من حرص المرء على الشرف والمال او على المال والشرف لدينه. فحرصك على المال وحرصك على العلو والرئاسة كذئبين جائعين ارسلا في غنم، فهما اشد ما يكون غبكا لهذه الغنم. فكذلك حرصك على الفلوس وحرصك على التسلط والوجاهة والاختيار والفخر والعلو في الارض على الناس وذلك من الامراض، حرصك على هذا بعيد عنك طالما ان قلبك سليم، طالما ان قلبك ما في غفلة وما في كسل، يعني في طاعات مستمرة وفي ذكر مستمر، فتجد قلبك يحرص دائما على النافع. فاذا قل هذا الحرص على النافع لابد ورغما عنك دخل الحرص على غير النافع، دخل الحرص على المال، وذلك كجهد مفترس يفترسك ويفترس دينك والعياذ بالله، وكان الحرص على الشرف العلو والرئاسة في الارض بالباطل او بغير الباطل، هذا هو ذئب اخر شرس جدا يسفك بدينك والعياذ بالله عز وجل. الطاعات مهمة جدا، الدوام على الطاعة. ابراهيم كان امة قانتا يعني دائما على الطاعة، فالقنوط هو الدوام على الطاعة. وإلا إذا لم تداوم على إذا لم تدل الطاعة يا أخي الكريم، النتيجة أن حرصك على النافع يقل، وبالتالي أن حرصك على القاتل لك يدخل قلبك، يعني أن حرصك على المال وأن حرصك على الشرف والوجاهة يدخل قلبك ويقتل دينك والعياذ بالله والعياذ بالله. أما إبراهيم كان أمة جمع خصال الخير، لماذا؟ انظر الى هذه الصلاة، قانتا لله، قانتا دائما على الطاعة، ثم هو في هذه الطاعات حنيفا، حنيفا يعني مقبلا على الله بالليل عن كل باطل، فهو يعلم الباطل كله، يعلم سبيل المجرمين اي ما علم. عليه الصلاة والسلام ابراهيم، واتخذ الله ابراهيم خليلا، فهو يقبل على الله لأنه يعلم علم التوحيد، إمام الموحدين إمام الحنفاء، يعلم التوحيد، يعلم أنه لا إله إلا الله، فهو مقبل على الله إذ هو موحد. ثم هو يقبل على الله بالليل عما سواه، ويعلم ما سواه، ويعلم كيف أن شياطين الإنس والجن يدعونه إلى غير الله عز وجل، وإلى الشرك بالله، وإلى اتخاذ الأنداد من دون الله. فكان أمة قانتا لله حنيفا مقبلا بالميل عما تفضل على الله بالميل عما سواه، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم هو شاكرا لأنعمه، وشكر النعمة له ثلاثة أركان، شكر النعمة له ثلاثة أركان: الإقرار بها أولا، أن تعلم أنها نعمة، وأن الوحي نعمة، وأن الإيمان نعمة، وأن الإسلام نعمة، وأن توفيقك للصلاة نعمة، وأن توفيقك لتحصيل معنى آية أو معنى حديث إنما هو نعمة. إذا الإقرار بأنها نعمة هذا هو الركن الأول. الركن الثاني نسبة النعمة إلى المنعم عز وجل، ولابد الركن الثالث هو تصريف هذه النعمة فيما يرضي المنعم عز وجل. تلك هي أركان النعمة. فإبراهيم كان شاكرا لأنعمه، فجمع الله فيه صفات الخير. هل يكون قانتا بغير علم؟ هل يكون حنيفا بغير علم؟ كيف يكون حنيفا بغير علم؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. أنت أمرت أن تكون حنيفا، حنيفا يعني ايه؟ يعني ان تكون مقبلا على الله، قل انا مقبل على الله، بس لا يلزمك ان تكون مائلا عما سواه. تقول انا مائل عما سواه، اذا انت مطالب بان تعرف سبيل المجرمين على التفصيل ليس على الاجمال، لان كثيرا منا يقع في سبيل المجرمين لانه لا يعلمها الا اجمالا، فيقع في تفاصيلها على انها من سبيل المؤمنين، وتلك كارثة من كوارث الأمة. بل إن العملاق الثاني للأمة عمر رضي الله عنه قال: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، أو كما قال رضي الله عنه: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام هو ده اللي حاصل. أجيال 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 من المسلمين لا يعرفون شيئا عن الإسلام أصلا، وبالتالي فلا يعرفون شيئا عن الباطل، فلا يعرفون سبيل المجرمين، لا يعرفون ما الجاهلية، وبالتالي يقعون في هذه الجاهلية وهم لا يشعرون. إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إن الأصحاب كانوا عمالقة العالمين وأعلم الناس بدين رب العالمين. لماذا؟ لأنهم كانوا أعلم الناس بسبيل المجرمين، لأنهم كانوا أصلا مجرمين، لأنهم كانوا كافرين، لأنهم كانوا مشركين. ما من شر إلا خبروه، ما من شرك إلا عرفوه، ما من باطل إلا جربوه، فهم أعلم الناس بسبيل المجرمين. فلما خرجوا من الظلمات إلى النور التام، من الظلمات الحالكة السواد إلى النور التام الإضاءة، إلى النور التام الإشراق، الى النور العظيم لما اخرجهم الله من الظلمات الى النور استمسكوا بهذا النور فلم يرجعوا الى الظلمات ابدا لانهم يعلمون ما هي الظلمات يقول علام الغيوب وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين الامة الان جهلت سبيل المجرمين وسنعلم ان الجهل او في باب او في نقطة ان الجهل هو اصل كل شر سنعود الى هذه النقطة باذن الله عز وجل ان ابراهيم كان امة قانتا لله الاية ثم وجدنا المسيح وكذلك موسى الكريم عليه السلام وكذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما انما كان ذلك للعلم وسليمان يقول يا ايها الذي علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين فالعلم منطق قول سليمان قد علم منطق الطير فذلك من فضل الله عز وجل وذلك من علم وايضا داود الله يمن على الناس بالصنعة التي علمها نبيه داود فقال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وكذلك يوسف عليه السلام بل ما من شرف في الدنيا والآخرة إلا بالعلم كيف مكن الله ليوسف كيف كاد الله ليوسف كيف مكن يوسف في الأرض وصار رئيسا لوزراء مصر وصار بيده خزائن مصر كيف لان الله اتاه من تعبير الرؤى ومن هذا العلم ما قد كان من امره وما قد علمتموه من سورة يوسف وايضا ابراهيم وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم فالله رفع ابراهيم درجات باي شيء بالعلم وكذلك رفع يوسف باي شيء بالعلم فكل هذا الفضل لجميع الانبياء والمرسلين ما كان الا بهذا العلم فكل الخير يعود الى العلم وكل الشر يعود الى الجهل والامة الان كما قلت امة وعظية امة وعظية تريد من الدعاء ان يقولون قصصا واخبارا سواء كانت صحيحة ام ضعيفة ام موضوعة المهم انهم يحكون اشياء بدل من ان يجلسون امام الافلام في اجهزة الاعلام اذا هم يريدون ان ياتوا المساجد ان ياتوا بيوت الله ليسمعوا افلاما اخرى وقصصا اخرى ثم لا يحصلون شيئا الا يجب بعض التأثر وبعض الدموع ويظن احدهم انه اتى بكل شيء واتى بما اتى به ابو بكر ويظن احدهم انه قد غسل ولكن واحد بيغسل كونه بكى شيئا وخرج ولم يعلم شيئا في دين الله ولم يطق الى نفسه معلومة اخرى وخرج من المسجد كما دخل تلك الحال الامة امة وعظية فاذا جاء داع من الدعاة الى الحق ليعلم الناس دينهم ليعلم الناس توحيدهم ليعلم الناس ان شرع الملك مغيب ولا يحكم بلاد المسلمين وان الذي يحكم بلاد المسلمين هو الكافر النجس المنكر الملعون الناس نابليون هذا اللي جاء بشرائع الطاغوت من اوروبا لتحكم بلاد المسلمين فاذا جاء رجل يدعو الناس الى التوحيد والى تحكيم شرع الله والى التحذير من سبيل المجرمين الذي تحكم الامة الان في دمائها واموالها واعراضها وفروجها هرب الناس منه واساءوا به الظن وسلطوا عليه اخرين امة بئيسة في ازمنة سوداء باهلها فانا لله وانا اليه راجعون والسبب هو الجهل وسنرى باذن الله عز وجل كيف اثر الجهل كل هذا التأثير في هذه الامة الان حتى صارت امة وعظية لا تحب من يوقظها من غفلتها ولا تحب من يوقظها من نومها العميق وثباتها الرهيب فإنا لله وإنا إليه راجعون أيها الإخوة الأعزاء العلم هو أحسن الجزاء نص على ذلك في كتاب الله قال الله يفتح لك طريقا من طرق العلم بعد أن تلتمسه فيسهل لك بذلك طريقا من طرق الجنة هذا الطريق للعلم، كونك تحصل علما هذا من احسن الجزاء، يعني وجدت نفسك تصنع شريطا وتفهم فيه، هذا جزاء من الله، لانك دفعت الصدقه، لانك مثلا تكفلت باليتيم او سعيت على الارمله والمسكين، لانك وررت والديك، لانك وصلت رحمك، فتلاقي نفسك بتتعلم شيء في الدين جديد. وربنا يهديك لواحد يعلمك مش يخدرك، كالرجل طبيب التخدير اللي يخدر المريض بالرقائق ثم لا يجري له العملية الجراحية، إذ هو لا يحسن إجراء العمليات الجراحية، يعني تخدر في مسائل الرقائق والوعظ ثم العملية الجراحية لاستخراج ذلك العضار، الجهل الرهيب والإعراض عن طلب العلم لا يفعل لك شيئا من ذلك. فإذا وفقك الله إلى رجل يمد يده إلى قلبك لكي يستنقذه من ظلمات الجهل والضلالات، فاعلم أن ذلك من فضل الله وأن ذلك من أحسن الجزاء. ولذلك الله عز وجل قال عن موسى لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذا الجزاء على الإحسان هو الحكم والعلم. وقال في الآية الأخرى عن المحسنين أن الله يجزي الجزين أعمالهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون، ثم أخبر أن هذا الجزاء هو العلم وكذلك نجزي المحسنين. اجمع بين الآيتين من سورة الزمر ومن غيرها ستعلم أن أحسن الجزاء من الله هو أن يعلمك شيئا في هذا الدين، مش أن يرزقك مالا تفتن به. ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الأرض، لا، إن أحسن الجزاء أن يرزقك الله علما قبل أن تموت وقبل فوات الأوان، هذا من أحسن الجزاء من الله عز وجل، كما أن الجهل في المقابل هو من أشد العقوبة من الله عز وجل كما سنرى بإذن الله. النفوس الجاهلة ألبست ثوب الذل فعلا، الإنسان الجاهل يكون ذليلا أمام نفسه، والإزراء والتنقص عليه من الناس أسرع إليه من غيره، لأن الجهل هكذا. كما قد علمنا أن الشافعية كان يسأل الرجل الشيخ الكبير عما حصله من الحديث والعلم والدين فلا يجيب شيئا، فيقول لا جزاك الله عن نفسك خيرا ولا جزاك الله عن الإسلام خيرا، فإنك ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. والأعمش يقول إن عندما أجد الرجل الشيخ لم يتعلم الحديث أو لم يقرأ الحديث أو لم يتعلم يعني في أمور الدين، فإني أشتهي أن أقطعه يعني على قفاه. هذا هو الجاهل، الذلة مرتبطة بالجهل، وكذلك الأمة الآن جلدت عليها الذلة لما أصابها من الجهل بسبب الأعراض عن طلب علم هذا الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله عز وجل يقول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. العلماء هم وكلاء، وكلاء الله عز وجل على دينه وحفظ وحيه وحفظ معاني دينه وأحكامه سبحانه وتعالى. ووكلاء ليس المعنى الوكلاء للبشر، حاشا لله، وإنما هو من فضل الله عز وجل أن يجعلهم كذلك، فما كانوا كذلك إلا لأنهم علماء. ويكفي ذلك من شرف العلم لكي يهرع الإنسان إلى طلب العلم. العلم يثمر اليقين، العلم يثمر اليقين، واليقين هو كما يقال التأكد 100%. لن تجد طمأنينة ولن تجد سكينة ولن تجد في قلبك فرحا ولا لذة ولن تجد في قلبك سعادة ولن تذوق طعم الإيمان ولن تذوق حلاوة الإيمان، لن تتعلم ذلك ولن تذوق ذلك حتى تحصل اليقين. فاليقين هو أصل الإيمان والأصل الآخر هو المحبة. اليقين في القلب في الجزء العلمي، المحبة لله في الجزء العملي في القلب، وهما ركنا الإيمان، الركنان الأساسيان العظيمان. فاليقين هو قمة العلم أو نهاية العلم أو أعلى العلم. الذي عنده يقين لا يصاب بالريب، والريب هو انزعاج في القلوب وارتباك في القلوب وعذاب في القلوب. الخوف لأسباب كثيرة عند المصيبة الشديدة أو عند الخوف الشديد من الظلمة ومن غيرهم أو عند الشبهات الشديدة، فإن اليقين أو فإن جيش اليقين الموجود في الجزء العلمي بالخلق يدفع هذا الري ويدفع الشبهات ويدفع الشك. لكنك يا أخي الكريم إلا ما رحم الله لم تصل بعد إلى اليقين، فأنت في عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة لأنك لم تحصل اليقين ولا طمأنينة ولا سكينة إلا باليقين. اليقين هو اللي هو العلم الحقيقي 100% نهاية العلم قمة العلم. فكيف نصل إلى هذا اليقين بقمة العلم؟ والكلام عن اليقين يطول، لكن نكتفي بهذا الآن. وفي قوله عز وجل: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. الله يثني على من دعا الى الله. كيف تدعو الى الله ولم تعلم ما تدعو به الى الله؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله وسبحان الله، ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اذا كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد ان يدعو الى الله بمثل ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام. والا في اي شيء تتبعه والرسول هو الداعية الاعظم امام الدعاء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فكيف تكون تابعا له ومتابعا له بغير دعوة الى الله؟ استغرقتك الشهوات، استغرقتك جمع الاموال، استغرقتك الشهادة لكي تحصل وجاهة عند الناس او رفقا في هذا الدنيا المنتنة الواطية الدنيئة الهابطة التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. استغرقت ذلك فألهاك ذلك عن طلب المعاني، عن طلب العلم لتكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، على علم ونور من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي العظيم انا ومن اتبعني. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فالدعوة الى الله، كيف تدعو الى الله؟ لعل الله ان يهدي بك رجلا او لعل ان يثمر لك ذلك العمل، لان الانسان يكتب له العمل المباشر والعمل المتولد. الانسان يكتب له العمل المباشر والعمل الذي يتولد. ثالث مرة، الانسان يكتب له العمل المباشر والعمل الذي يتولد. وهذان اصلان عظيمان خطيران جدا، وذكرهما الله تعالى في سورة التوبة، وذكرهما الله تعالى في سورة التوبة. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به، مش هو نفسه، كتب لهم به عمل صالح. لان هذه اعمال متولدة، انت كنت سببا فيها، انت ذهبت للجهاد فاصابك الظمأ، ده عمل متولد يكتب لك به عمل صالح. نزلت في موطن اغاظ العدو وذلك بغير ارادتك وقد يكون بغير موطن منك بغير قصد منك، الله يكتب لك به عملا صالحا. فالاسلام اعمال متولدة. كذلك لو دعوت الى هدى، كل نسلو على يديك لك به من الاجور هي دي الاعمال التي تتولد. تمكوا ما قدموا دي الاعمال المبشرة واثارهم من الاعمال التي تتولد. لماذا الاب يأخذ اجر الولد؟ لماذا؟ او ولد صالح يدعو له دي من الاعمال التي تتولد، فلك من الاعمال المباشرة. وذلك في الآية التي بعدها: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم. إلا كتب لهم، لأن دي أعمال صالحة. كونك تنفق المال ده عمل مباشر، عمل صالح مباشر. كونك تقطع واديا ده عمل صالح مباشر مجهود. إنما الأعمال هتتولد بعد ذلك كلها في الميزان، تفاجأ يوم القيامة بأعمال لم ترها ولم تتعرف عليه ولم تعلم من أين أتت، حتى يعلمك الله عز وجل وحتى يعرفك الله بها أنه كتب عملك وآثار عملك. سبحان الله العظيم. فهذا هو المطلوب، أن نتعرف عليه آثار الأعمال. كيف يكون ذلك بغير العلم؟ إذا لا بد من العلم، لا بد من العلم. الله عز وجل وصف أهل النار بالجهل وبأنهم صم بكم عمي وشبههم بماذا؟ شبههم بالانعام، وقال كمثل الحمار يحمل اسفارا، وشبهه وقال لهم اضل من الانعام، وقال فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الله عز وجل شبه الجهلاء بهذه التشبيهات، والناس لا نائمون، الناس لا يشعرون. مثل يحملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا الذي طلب العلم ثم لم يعمل به واخلد الى الارض واتبع هواه كمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. وده نوع من الجهل، لان الجهل كما قلنا نوعان، جهل في العلم وجهل في العمل، وتعرضنا له في الدرس الثاني الذي ذكرته عن ذم الجهل. الان ايها الاخوة الاعزاء، نتعرض لمسألة ان الجهل اصل كل شر، وقبله نبين ان الجهل عقوبة. برغم ان الجهل هو اصل لكل شر، فاذا لم نتب ونرجع ونتدارك الامر، الجهل حيؤدي الى ايه؟ الى مصائب، وحيؤدي الى عقوبات، واسوأ العقوبات هو الجهل ايضا. يعني الجهل جزاز، يعني نجهل 3 من 10 جهل، واخدين 3 من 10 وخدنا 3، ثم لما حصل العلم وقفنا عند هذا يبقى الجهل حيزداد، يبقى دي عقوبة، يبقى هيبقى الجهل 4 من 10 وبعدين يزيد يبقى 5 وبعدين يبقى 6، والجهل يدخل على عقائد ويدخل على كما دخل على الأمة، وصارت تحت نعال الكافرين من كل حدب وصوب إلا ما رحم الله عز وجل بسبب الجهل. الجهل الأمة فيه الخراب المنتشر في كل الأرض إنما هو بسبب الجهل. فنتكلم عن هذا، أن الجهل عقوبة، أن الجهل عقوبة من أشد العقوبات. الدليل قوله عز وجل في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا، برغم الوضوح ده كله، إلا أساطير الأولين. يعني إذا الله عز وجل هو اللي جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وفي آية الإسراء يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. إذا الله عز وجل أشد عقوبة هي الجهل، عندما يطبع على القلب أو عندما يصمت على القلب أو عندما يجعل على القلب أكنة ويجعل على الآذان أو في الآذان وقرا أو على الأعين غشاوة، فيجعل الإنسان العلم كيف من يهدي من أضل الله. لا يستطيع الناس أن يحصلوا علما إذا كان الله قد عاقبهم بالجهل. فالله هنا هو الذي يقول: إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. إذا عدم الفقه هو عقوبة من الله عز وجل. وانتبه، لأن الشيطان عندما تسمع لهذه الآيات يوسوس لك في صدرك أن هذه الآيات هي للكافرين. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا على غير منهج الأصحاب. عمر العملاق يقول لعملاق آخر من عمالقة الصحابة لجابر: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أما تخشى أن يقال لك يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ طب ما الآية دي للكفار، فمنهج الصحابة. إذا كان الوعيد والتهديد لأهل الكفار فهو من باب أولى أن يكون للمسلم إذا وقع فيما وقع فيه الكفار، ولو في السلوك العملي أو في الأخلاق الذميمة، بل تكون العقوبة قد تكون مضاعفة، لأن عليه نعمة كبيرة من الله عز وجل. نعمة الحر غير النعمة اللي على العبد، ونعمة الحرة غير النعمة اللي على الأمة، وبالتالي الجزاء على الأمة إذا زلت نصف ما على المحصنات من العذاب، لأن النعمة على المحصنات غير النعمة على الإماء، دي بتزيد حسب النعمة. فسبحان الله العظيم، إن جعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوه. اسمع لهذا الكلام في سورة الأنفال والحديث، حديث معاوية خذ الآية والحديث في هذا العنوان اللي هو الجهل عقوبة، سترى أن جهلك الآن هو عقوبات من الله عليك. وأنا أيضا وكل من جهل علم معلومة وقرأ الآية ولم يفهمها وقرأ الحديث ولم يفهمه، إنما كان ذلك عقوبة من الله له. كيف؟ هذا الذي قرأه شيخ الإسلام في المجلد السادس عشر في أوله في مجموع الفتاوى، هو يشرح هذه الآية فيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. انظر، هم المؤمنين أطيعوا الله ورسوله سمعنا وأطعنا، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يعني تسمعون، وفي سمع أذن وفي سمع فهم وفي سمع فهم وقبول واستجابة، إنما يستجيب الذين يسمعون. السمع ده على مراتب. فهنا يقول: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم مش فاهمين حاجة ولا حصلوا حاجة ولا ناويين يعملوا حاجة للإسلام أصلا، ولا تكونوا كالذين قالوا أمة وعظية عايزين واحد يعيطوا ويبكيهم وزمتم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله. يا الله، شوف التحذير للموحدين لأمة محمد، التحذير لهم، ثم يقول إن أعطوه زيدان زي شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم اللي بيسمع البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأسمعهم سمع الفهم والقبول، وإلا فالله أقام الحجة عليهم فأسمعهم سمع الحجة، سمعوا بآذانهم وفهموا لكنهم لم يقبلوا، فإذا أقيمت الحجة فلم يقبلوا عوقبوا بالجهل والجهالة وبالطبع على القلوب وبالطمس على القلوب، بكفرهم طبع الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا فقليل أفلا يؤمنون إلا قليلا، بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. في هذه الآيات الثلاث من سورة النساء ومن سورة البقرة، فالأكين الذي جعلها الله على القلب لماذا؟ أن يفقهوه عشان ما يفهموش. يبقى الجهل عقوبة، إذا هذا الجهل ما هو إلا عقوبة من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله لم يعلم فيهم خيرا فعاقبهم بالطبع والطمس له، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم. والحالة هذه يعني الله لم يعلم فيهم خيرا، إذن السمع ده غير مجدي وغير نافع بالنسبة لهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن عدم الفهم دائما وعدم الاستجابة تكون عقوبة من الله. أما في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأي معلومة أنا لم أتفقهها في الدين وطلبتها ولكن لم أفقهها، لابد لي أن أعلم أنها عقوبة من الله حتى أضرع إلى الله وحتى أستغفره وأتوب إليه لعله أن يعلمني. ففهمناها سليمان، شيخ الإسلام كان يسجد لله يعصر وجهه بالتراب سجودا لله عز وجل بعد ان يقرأ تفاسير الناس وتفاسير السلف ولم يقنع بعد، ويريد معلومة ينزلها في واقع الناس في الاعيان اللي عايشة معاك وسطك حواليك، وفي الافعال اللي بتحصل من الناس، وفي الصفات اللي فيك واللي في الناس، عاوز ينزل القرآن دواء القرآن على داءات الوقائع وعلى داءات الواقع وعلى داءات الناس. هو ده الفقه في القرآن، هو ده الفقه في الكتاب. فاذا اشكل عليه امر بعد ان يقرا التفاسير سجد سجدة مطولة ثم يقول يا معلم ابراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني فعندئذ يستجيب الله له ويقوم من سجدته ليكتب رسالة نظل في دراستها نحن مثلا عدة سنوات. فلماذا نبقى في القرآن؟ لماذا نبقى في الحديث؟ ذلك عقوبة من الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والثانية ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم. فإذا أسمعك الله وفهمك وقبلت وعملت إذا علم الله فيك خيرا على قدر اللي سمعوا لك وفهموا لك ووفقك فيه. واللي ما سمع اللي مش عايز تفهمه ومش عايز تعمل به، الله لم يعلم فيك خيرا تستاهل عليه التوفيق ده، وبالتالي لم يرد فيك خيرا. اجمع الآية مع الحديث، إن جعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أن يفقهوه تتناول الفهم بمجرد العربية، يعني يفهم الآية أو الحديث، وتتناول يعني مجرد فيه اللغة العربية بمبتدأ بخبر، بالكلمة دي معناها كان ودي فعل ودي اسم ودي فاعل ودي اسم مفعول، وفهم النحو واللغة وفهم المعنى، إنما لا ده تتناول ايضا، خلي بالك يعني تتناول فقه الكلام معاني اللغة، وتتناول انزال الايات في الواقع، يعني فهم الآية كان ما كان في تاريخ الزمان، انما اسقاط الايات في الواقع ده مش عارفه. الله، الايات بتتكلم عن ذم صفات معينة، الصفات فيك انت، الصفات دي انت الان فيها، انت عارف الصفات دي، وعمال الرجل يقرا بصوت حاسه انه الله الله يبت عليه جدا مولانا، لانك لم تفقه، انت لا تعلم ان الرب تتكلم عليك انت، ان جعلنا على قلوب اكنه ان يفقهوه. فالفقه مش بس فقه الكلمات واللغه والايات، ده فقه الانزال الايات واسقاط الايات في الاعياد، في المراد في الخارج يعني، يعني في الاعيان مين المقصود بهذا الكلام؟ في الصداق صفة ايه المرادة؟ فتريدها الله عز وجل بالذم او بالمدح هنا، والاحوال والافعال. فمن لم يفقه ذلك يعني من لم ينزل القرآن على الواقع ده عدم فقه، وده عقوبة من الله. كل القرآن معاه ولا تستطيع ان تستعمله في حياتك وان تستخرج منه الدواء لامرأتك ولولدك ولاحوالك ولنعامك، هذا عدم فقه بعقوبة من العزيز الجبار المتكبر. ان قوم لوط ذكرهم الحق عز وجل في القرآن ذكرا طويلا في القرآن، وهذا الذكر لانه علام الغيوب، لان كل شيء سيحدث الى يوم الدين موجود في هذا الكتاب العظيم، فمن ذلك فعل قوم لوط. فالناس هناك اخوتكم المسلمون في هذه البلاد الكافرة في امريكا وفي غيرها، هناك ينتشر عمل قوم لوط على اصدع واشد ما يكون. تنظر الى التلفاز تجد الرجل يمص في شفتي الرجل، وتجد شيء عجيب يعني حاجة يعني تجد اللي في البطن كما يقال من التقير، رجل عمال يمص في شفة رجل، ورجل متزوج رجل وطلعين بالايه الاف بالتلاتين والاربعين والخمسين الف في نيويورك، ومتركزون في حاجة ولاية اسمها سان فرانسيسكو، تلك الولاية التي اصيبت بالعواصف وبالرعد وبالتدمير الشديد وبالفيضانات الشديدة، ولم يستطع مسلم ان ينزل الايات في القرآن المجيد على هؤلاء الناس ان يعلمهم ان هذه عقوبات، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. لم يستطع داعية هناك ان يعرفهم ان هذه العقوبات مركزة على هذه البلاد التي انتشر فيها عمل قوم لوط، زيجات عديدة بين رجل ورجل بمئات الالوف، وانما اقص عن عشرات الالوف هنا بالنسبه لنيويورك فقط كما راينا، ومظاهرات وشيء عجيب. بل ان احد اخواننا يعمل سائقا للتاكسي هناك، وهو يقود السياره فوجئ بان رجلين كان يركبان معه ليوصلهما من المطار الى مكانهما المراد، فاذا به يفاجئ ان رجلا يلتف حول نفسه وان الاخر حيبدا مع عمل قوم لوط السياره. فوقف الرجل وهاج وماج انه اخ كريم وقال يعني دي بقى اموت فيها ولن يصد. وقال له اننا هنا في امريكا اننا في دولة الحرية. هل تؤمن بالشذوذ؟ هل تؤمن بكذا؟ هعلمك الابد. روحك لله. وهو محامي يهودي كبير قوي. انما هم يفعلون فعله قوم لوط. والقرآن فيه قصة قوم لوط. انما فقه الآيات وانزال الآيات على الافعال اللي انت فيها والواقع اللي انت عايشه مش اي واحد. ده علم من الله عز وجل. هذا فضل من الله. واللي مش عارف يبقى عقوبة. ان جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا ان لله وانا اليه راجعون. شيء عجب. اليهود يقول عنهم الله ولتعلن علوا كبيرا. هذا هو القرآن. ولتعلن في النهاية اي تحت نعال المسلمين في النهاية. انما نحن الان تحت نعالهم لان هذا هو الحال. لاننا جهلنا واعرضنا عن طلب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولن نجد خيرا جدا ولو مثقال ذره من خير. طالما اننا اعرضنا عن رساله النبي عليه الصلاه والسلام. هناك تستطيع المراه في امريكا ان تحبس زوجها بمجرد بلاغ الى الشرطه انه يتعرض لي في كذا او في كذا. والله قبل نزولنا مباشره واذا بامراه كانت يعني المفروض انها مسلمه ومختبره لكنها كانت كافره مجرمه قبل ذلك وانجبت ثلاثه اطفال من زوجها القريب المصري. فلما اختلفت معه بلغ الى الشرطه انه يتعرض لها فحبس وطلب لكي يخرج بلا اي تحصيل $50,000 كفاله. ثم يقول المحامي اليهودي بتسلط هناك يدوب ياخذ دفع $1,000 ونصف. العجب العجاب ان هناك اليهود المتشددين اللي هو لابس بقى برنيطه ولحيه طويله وبلطه ثقيل جدا في عز الحر ورائحته منتنه اشد من اشد جيفه. انما العلو بقى في الارض سبحان الله العظيم لا يستطيع القاضي لا تستطيع المحاكم الامريكيه ان تفعل شيئا معه ومع امراته بل لابد ان يحكم الحاكم. الكل يخاف من هذه المراه بهذا النوع ومن اليهودي. فاذا اختلفت المراه اليهوديه مع الرجل اليهودي من هؤلاء الناس لا تستطيع المحكمه ان تنظر في القضيه حتى يأذن الحاكم والحاكم هو الذي يحكم. هذا هو علو اليهود. اما المسلمون شيء بشع شيء بشع رهيب بسبب الجهل بسبب الاعراض عن طلب هذا الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوه الاعزاء الجهل كما قلت عقوبه من الله عز وجل. ان جعلنا على قلوب اكنه ان يفقهوه. وايه الامثال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. والحديث حديث معاويه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقهك الله في الدين فمعناه أن الله أراد بك خيرا. وإذا أراد بك خيرا فمعناه أنه علم فيك خيرا. مش عشوائية حاشا لله عز وجل. لما فقهك في هذا؟ لأنه أراد بك خيرا لأنه علم فيك خيرا. هذا هو مؤدى الآية والحديث. ولابد أن تعلم أنه ما من آية تجهلها وقد حاولت فيها الا والعائق عن الفهم سواء فهم اللغه والالفاظ او فهم الانزال في الواقع الذي نعيش فيه ولا بد ان تعلم ان الله لم يرد بك خيرا فيها. لا بد ان تعلم هذا. لان الخير على مراتب والشر على دركات. اخر نقطه اتحدث بها ان الجهل هو اصل كل شر. أن الجهل هو أصل كل شر. الشر المنتشر الآن في أن الناس لا يقبلون تعدد الزوجات للرجل المسلم. سواء شر عند النساء لشر مستطير لأنه رد لحكم الملك رد لحكم العزيز الجبار المتكبر وجهل. فهذا الرد سببه الجهل. هذا شر مستطير. تراكمت البنات المسلمات والنساء المسلمات والارامل المسلمات والسيدات المسلمات تراكمت اعدادهن وانتشر الزنا والفجور والقنا. باي سبب؟ بسبب الجهل. لان الجهل فظيع. فاكتفى رجل والمرأة وان حاول ذمه الناس، ذمه الجيران، ذمه الاقارب، ذمه المعارف. وجاءت المرأة لتنتقم منه وتحاكمت الى الطاغوت لكي تسأل منه. هكذا كل ذلك يرجع الى اي شيء؟ الى الجهل. الارجاء الذي عنا في الامة، انظر الى القرآن العظيم، والله عز وجل يقول لرسوله قل اني اخاف، يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم، يأمر اعظم خلقه واعلم خلقه به واتقاهم له واعبدهم له، يقول له قولها بوضوح كده للناس كلهم، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي خايف عليه الصلاه والسلام وامر بهذا، اعملي يا فاطمه فاني لا اغني عنك من الله شيئا. النبي خايف عليه الصلاه والسلام. والايه في سوره الانعام وفي سوره الزمر وفي سوره يونس، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فانتشر الجهل في الامه، انتشر الجهل في الامه، واول الجهل هو الجهل بامور الجاهليه، الجهل بسبيل المجرمين، يعني عدم معرفه سبيل المجرمين، يعني عدم التعرف على الباطل وعلى تفاصيل الباطل. وعندئذ لا يكون الانسان حنيفا، لا يستطيع ان يميل عن شيء هو لا يعلم انه باطل، فلما يميل عنه اذا الى الحق؟ وهو هل هو باطل؟ هو لك انا في حاجة وانا متعصر من كويس اهو، فهو لا يعلم سبيل المجرمين. فهذا هو الشر المستطير، فيقع الناس في هذا الشر وهم لا يشعرون. فالارجاء يقولون لا يضر مع الايمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الله، لا يضر معصية مع الايمان، فمن مؤمن اكبر ايمانا من الرسول عليه الصلاة والسلام. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ذلك مرض الارجاء المسؤول الاول بعد مرض الجهل. المسؤول يعني اول اثر من اثار الجهل الذي انتشر في الامة هو مرض الارجاء. هذا المرض القاتل الذي اثنى الامة عن الجهاد، الذي اثنى الامة عن الاعمال وعن الطاعات، الذي اثنى الامة عن التحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اثنى الامة عن الاستمساك بالعروة الوثقى، الذي اثنى الامة عن الكفر بالطاغوت والايمان بالله. هذا هو الارجاء المرض القاتل. ولك امة محمد بشير، ربك رب قلوب، طالما انك مصدق ان في ربنا، مش انت عارف ان في ربنا موجود، يبقى مؤمن يا الله. وتقول له اهل الكتاب مؤمنون بالله، يقول لك اه مؤمنون بالله، نقول له كويس جدا، انت كفرت وارتدت اجماعا، باجماع المسلمين، باجماع المسلمين، لانك كفرت بالقران، هذا اجماع. ما لم يكفر اهل الكتاب الان فهو كافر لله العظيم باجماع المسلمين. سبحان الله العظيم، جاهل رهيب رهيب. فجئنا بدعاء هناك زعلان من عند البلاد الكافرة. الله، زعلان ليه؟ يقول لك اصل حدود البلاد الكافرة الناس زعلوا. الله، وانت زعلان؟ واحد من الدعاء متخرج من الجامعة وشيء لا اله الا الله، يقول لك اصل كانوا الحاضرون يعني وجدوا شيئا لانهم يقولون انهم اهل الكتاب. طب انت رايك يا مولانا؟ يقول لك ما هم اهل الكتاب. الله، اهل الكتاب يؤمنون بالله. الله اتخذ ولدا. هل الله اتخذ ولدا؟ الذي يقول به هل هذا هو الله؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. والايه ايه؟ من الذين اوتوا الكتاب. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، ده اجماع لسه هشرح ثاني. ده خطبتين كاملتين لنا هنا على هذا المنبر في بلاغ الاجماع للناس على كفر من لم يكفرهم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. في آية القرآن تلاقي شيء، انما الجهل فظيع، الجهل رهيب. فكذلك الارجاء، انت مصدق؟ الايمان عندهم هو اي شيء؟ هو التصديق. الايمان هو التصديق، وذلك هو غلاة المرجئة. الله، يعني تصديق القلب. القلب فيه حتتين، حته خاصه بالعلم والتصديق والتجديد، وحته خاصه بالانقياد والطاعه والاستسلام لله عز وجل والعزم على متابعه الرسول. كل ده في القلب.
انت خدت بس يعني الخبر ان مصدق ان دي جهنم وان في نار وان القران كلام الله مصدق في الاثار التصديق ده. ولو كان تصديقا جازما لستلزم مش تختبى لستلزم ولا بد اثره في اعمال القلب. فالايمان عند اهل السنه والجماعه تصديق بالقلب اولا ثم انقياد بالقلب ثانيا ثم اعمال واقوال الانسان وعمل جارح بعد ذلك كل ذلك يدخل في مسمى الايمان. اما مرجئة الفقهاء فقالوا الايمان هو خلي بالك الجهل بيعمل في الام التصديق واعمال القلب انما الخارج ده مش داخل مسمى الايمان. فجاء غلاة المرجئة فقالوا ان الايمان هو التصديق. اتعلم ان اكثر المسلمين الان في الكرة الارضية عندهم الايمان هو التصديق؟ ولذلك اسألهم اهل الكتاب مؤمنين بالله يقولون نعم. كيف؟ ولك يعلمون يؤمنون بوجود الله هو الايمان بوجود الله هو الايمان بالله. وان تأتهم من خلقهم ليقولن الله وان تأتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم هم من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. المجامله في الدين الى اي حد يا عباد الله؟ هو الايمان بالله اي وجودا؟ ذلك هو الضلال المبين. بل الايمان بالله اي باسمائه وصفاته كما جاء بها محمد عليه الصلاه والسلام هو ده الايمان بالله. وغير ذلك ما يبقاش الله يؤمنون بالشيطان ده بقول صفات كده بقول هي الله وليست هي الله. الله اي باسمائه وصفاته كما جاء بها الرسل لان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن العقيده هو الذي جاء به جميع المرسلين لان الامهات اخوه لعمات او الواحد وامهات شتى دينهم واحد وشرائعهم شتى فالعقيده واحده التوحيد واحد. فكل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحيه التوحيد ومن ناحيه اصل الدين جاء به جميع المرسلين. انما الجهل فضيح. بقول لك كفر من لم يكفر هؤلاء. واحد يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم يشتمه. واحد يشوي الرسول يقول بالشريعه ولا لا حول ولا قوه الا بالله. واحد يقول بالقران يقول مؤمن بالله. إن لله وإن عيرا جهل فظيع رهيب رهيب. فغلاة المرجئة مع أن يقول أني أخاف من عصية ربي عذاب يوم عظيم تقول الخير والمعصية مش مهم وبتاع وربك طيب وربك غفور رحيم. طب ما هو ده الجهل. طب ما هو ده فعل الأرض ولكنه حق يراد به باطل. انت تجد رحمة الله ربنا غفور رحيم يا أخي ربنا طيب يا أخي. طب اسمع في سورة البقرة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون اولئك يرجون 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 رحمة الله. هتعني انك بترجو رحمة الله؟ اين ايمانك الصحيح بالعلم طبعا؟ اين هجرتك؟ اين جهادك في سبيل الله؟ وعندئذ قل لنا انك من حقك ان ترجو رحمة الله. هذا هو الذي قرره الله عز وجل. الجهل رهيب. فالارجاء عم في الأمة وانتشر في الأمة وأنام الأمة وتراكم الإرجاء فانتشر الجهل أكثر فتراكم الإرجاء أكثر فانتشر الجهل أكثر إلى أن طمت الطامة على الناس وصار الناس كما قد علمتم بهذا الحال الأسود البئيس جدا. صاروا أكثر الناس مرجئة ولا يعلمون ما معنى كلمة المرجئة ولا معنى كلمة إرجاء. الإرجاء عندهم الإيمان عندهم هو التصديق وبالتالي الكفر عندهم هو التكذيب. فنقول لك انا مسلم وموحد لله وبعدين يخطط القضاء على دين الله في الاعلام ويخطط القضاء على دين الله في الشريعه وفي الثقافه وفي التعليم وفي حرب الاضطراب وحرب الخمار وفي نشر العلمانيه وانتشار الرده الصامته. هو بيقول لك انا مسلم وموحد لله فهو عند غلاة المرجئه هو مؤمن وهو مصدق بجود الاسلام انه مصدق وبعدين يستهزئ بالله وبدين الله وبكتاب الله وبرسول الله وهو عند هؤلاء المخادين المجرمين عندهم مؤمن لان الايمان عندهم هو التصديق ولان الكفر هو التكذيب ولم يعلم تكذيبه الا بلسانه وها هو لم يكذب بلسانه ويقول انا مؤمن انا موحد بالله. كل ده حصل منين؟ من الجهل الفظيع الرهيب الذي انتشر في الأمة وأشد الجهل، أن يرزق الدعاة هذا الجهل عقوبة من الله عز وجل. دعاء لهم لحى ولهم عمائم وينتسبون إلى أهل السنة ولهم أناس بارزين زيهم قاعدين يسمعوهم وهم يزعمون أنهم من أهل السنة وأنهم السلفيون وينشرون هذا المبدأ ولاة المرجعة أن الإيمان هو التصديق. مش هيقول لك إن الإيمان هو التصديق، هيقول لك أصول أهل السنة قول وعمل، قول القلب عمل القلب، قول اللسان عمل الجوارح، هيقول لك الكلام ده. لا تعالى في الكفر بقى، يقول لك الكفر هو إيه؟ هو التكذيب، لأن الإيمان عنده فعلا لأنه منافق، يقول لك هو التصديق. الله، يبقى الكفر عكسه، يبقى هو التكذيب. هل إبليس كان مكذبا؟ هل إبليس كان الله؟ فأين كفر الجحود؟ فأين كفر الإعراض؟ فأين كفر الشك؟ فأين باقي الأنواع من أنواع الكفر؟ فأين كفر الجهل؟ كل هذه أنواع من أنواع الكفر. فأين كفر عدم الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لقد صرخت بهذه المعاني يوما ما في هذا المكان في درسين، وأنا أشرح المسألة الرابعة من الصارم المكرول على شاسم الرسول، وأذكر كلام شيخ الإسلام وأشرحه للناس، لأنه من اشترط الاستحلال في السب والمستهزئ فقد وقع في هوة أو في مهوات عظيمة. وقدم الأدلة، ثم ذكرت شيخا من الشيوخ الأبطال في هذا الزمان عميت عليه القضية، فقامت قائمة مدرسته زعموا أنه من مدرسته وزعموا أنه حماس الحمى لهذا العالم الجليل والذي نحبه أكثر منهم ونقدره أكثر منهم، ثم رمونا بالعظائم. وما أردت إلا أن أوقظ الناس لدين ربنا بشريعة الملك المغيبة منذ مؤتين كان على الأقل، ولتنبيه الناس للإرجاء القاتل ولمواجهة العلمانية السوداء المجرمة الآثمة التي تهزأ بدين الله ليل نهار. الكتب على الأرصفة لسيد القن وغيره وغيره وغيره. أردت أن أوقظ ضمائر المسلمين قبل ما ربنا يدمر على البلاد، وأن يستخلف قوما غيرنا ولن نضره شيئا. فقامت قائمة هؤلاء الناس وينتسبون إلى أهل السنة. ثم جاء الدكتور سيد عامر وقدم دروس الإرجاء، فقامت القائمة أيضا ولم يستطع أحد منهم أن يرد ردا علميا. واللي قاعد منك أنت أو غيرك قاعد بس مراقب زي الأهل والزمالك، مش تعرف نفسك بين الحق وبين الباطل، لأن عذاب الله شديد. وعن جيش محمد عبد المقصود أحكم المسائل، لأنه عالم الذي يدين الله به، انه عالم راسخ في العلم ولم يزكى الله احدا. فقدم هذه الدروس بصياغه علميه متقنه جدا بفضل عز وجل، ورد على ترهات ولنا. ثم وجدت ونحن في سفرنا هذه الفتره اختم به الخطبه حتى تعلموا ان الله عز وجل هو اصدق القائلين، عز من قائل والذي يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. انظر اخي الكريم الى هذه الفتوى نشرت في جريدة الرياض يوم 4/30/2019 هجري. هختصر الفايدة اللي هبدأ منه. السائل يقول يعني من جبلات السعودية، يعني نعم عظيمة ومن اعظمها نعمة التوحيد، وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجع، وده حق. وقد وقع في يدي هذه الايام السائل يعني كتاب باسم احكام التقرير في احكام التكفير بقلم مراد شكري الارماني الجنسية، ده من الكلام ده الكبار او للشيخ الالباني يزعم يعني. وقد علمت انه ليس من العلماء، ده المكتوب هنا في امامي، وليس دراسته في علوم الشريعة، وقد نشر فيه مد هذا غلاة المرجئة الباطل، وهو انه لا كفر الا كفر التكذيب فقط، وفيما نعلم وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة. وكما قرر أهل العلم في الكفر في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل والاعتقاد، نعمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الذي كتبه هذا الرجل. المهم انظر إلى الرد اللجنة الدائمة للفتوى وبعد دراسة اللجنة، وطبعا بيقول ان الناس دول يزعمون انهم سلفيون وانهم معصومون انهم وانهم من اهل السنة والجماعة، ده اللي بيحصل من الضال المضل تعرفونه. وبعد دراسة اللجنة اسمع خليك معايا شوف ربنا بيحكم الحق ازاي، وبعد ولو بعد حين، وبعد دراسة اللجنة الاستفتاء اجابت بانه سبحان الله العظيم في هذا الرب، اجابت بانه بعد الاطلاع على الكتاب المذكور ووجد انه متضمن لما ذكر من تعزيز مذهب المرجئه ونشره، لانه لا كفر الا كفر الجحود والتكذيب، واظهار هذا المذهب المرجي واظهار هذا المذهب المرجي وايه باسم اهل السنه وباسم السنه والدليل، وانه قول علماء السلف، وكل هذا جهل بالحق وتلبيس وتضليل لعقول الناشئه، لان قول سلف الامه الحقيقيين انما هو مذهب المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب، والايمان عندهم هو التصديق بالقلب، والكفر عندهم هو التكذيب فقط. هذا غلو في التفريق، ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الافراط في الكفر او في التكفير، وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال، ويترتب عليهما من الموارد الباطلة ما هو معلوم، وقد هدى الله على السنة والجماعة الى القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الافراط والتفريط، بين الافراط والتفريط، وانه لا يجوز تكفيره الا يعني هو الكلام هنا في بعض الشطر، انما ان شاء الله الشيخ سيتولى بيانه. اسمع رأي الآتي لما تقدم اللجنة تقول فان هذا الكتاب لا يجوز نشره. الكتاب ده هو ايه؟ هو اللي نسلطن حوله هذه المدرسة نحن السلفيين اللي قاموا ولم تقعد لهم قاعدة ولم يكن لغضبهم شيئا في النكير علينا، وانا اشرح كلام شيخ الاسلام ما جئت بكلمة من عندي لابين لليوقظ ضمائر الامة، لان الشريعة مغيبة. انظر الى اللجنة الدائمة تقول لما تقدم فان هذا الكتاب لا يجوز نشره ولا طبعه ولا نسخ ولا نسبة ما فيه من الباطل الى الدليل من الكتاب والسنة، ولانه مذهب اهل السنة والجماعة وعلى كاتبه وناشره اعلان التوبة الى الله، فان التوبة تغفر الحوبة، وعلى من لم ترتق قدمه في العلم الشرعي ان لا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر وافساد عقائد اضعاف ما كان يؤمنه من النفع والاصلاح. وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله، نائب الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، عضو عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو بكر ابن عبد الله ابو زيد، عضو صالح ابن فوزان الفوزان. هذا الضال المضل الذي كان يقول اتقرب الى الله في التحذير والتنفير من هؤلاء من قول السعيد والسيد العربي ومحمد ابن عبد المقصود، سالوه الان يا من تحضرون له وتظنون انه من اهل السنة والجماعة ومن انه من الغرباء، سالوه هل يتقرب الى الله الان بالتنفير والتحذير من الشيخ ابن باز ومن هؤلاء العلماء الاجلاء ومن اللجنة الدائمة للفتوى؟ هل يتقرب الى الله؟ هؤلاء هم يقولون كلمتهم واضحة ملأت الاسماع ونشرت في الصحافة، والحمد لله رب العالمين. ان تنصروا الله ينصركم، لا اريد الا ان يهدي الله المسلمين، لا اريد الا ان يقف الدعاة الجهلاء لانه جاهل، هو عالم بالحجاب والنقاب مثلا، عالم بالوضوء والصلاة والصوم، عالم بالمسائل كثيرة، اما في هذه المسألة مسألة العقائد في مسائل الايمان ومسائل الكفر لا يعلم فيها شيئا، وظن انه يدافع ويحمي حمى الاسلام وحمى العلماء لانه يقف ضد هؤلاء المكفرطية وضد اهل التكفير، زعم ذلك لانه جاهل ويجهل. اقول له اتق الله، لان الله ان كان قد فصل بيننا بهذه الفتوى والكل سيحاسب، اللي قاعد يتفرج على الاهل والزمالك هيجد النتيجه امام الله بين يدي الله يوم القيامه. اقول للجميع توبوا الى ربكم واعلموا انكم مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن هذا الدين. العلمانيه كل يوم بتنحت في هذا الدين، العلمانيه كل يوم سبت لله ولدين الله واستهزاء بالصحابة وبثوابت الإسلام. الثوابت الآن محل الاستهزاء ومحل السب ومحل السخرية في جميع أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي. ويتبعد هؤلاء المجرمون قاعدين اللي يزعمون أنهم سلفيون قاعدين يدافعوا عنهم ويثبتون لهم الإسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم قد دلبت على قدر طاقتي، اللهم فاشهد. عباد الله، لا يخرجن أحدكم إلا بعد أن يتصدق. أنفق بلاله ولا تخش من ذي العرش إخلاله. أنفق بلاله ولا تخش من ذي العرش إخلاله. وأنفق فسننفق عليك، وأنفق فسننفق عليك. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله يدعوك ليعطيك، يدعوك للإنفاق ليعطيك به في الدنيا أضعافه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ سبحان الله العظيم. تبرعوا لهذا المشروع العظيم، تبرعوا لإنقاذ اليتامى والأرامل والمساكين ومرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان. تبرعوا لإخوانكم. هذا المسجد يقوم بإطعام مستشفى الأمراض العقلية 1700 مريض. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، البنات منهم والبنين. نسأل الله أن يشفيهم جميعا شفاء لا يغادر سقما. 1700 رجل لا يأكلون اللحوم العادية، لابد من كرمها حتى يكون فيها العظام لأنه لا يشعر. فنحن نقوم على الأقل في كل شهر مرة بإطعام مرضى المستشفى الأمراض العقلية ومرضى الجذام والملجأ الذي هناك. وهذه المؤسسات لو ذهب أحدهم إلى هناك أظنه سيبكي عدة أيام من حول ما يرى. فإننا نقوم علاوة على الألف أسرة بإطعامهم بفضل الله عز وجل، ثم بصدقاتكم، وصدقاتهم هي أيضا من فضل الله. نحاول في كفارة اليمين وفي بعض الأرزاق الأخرى أن نذهب إلى هؤلاء، لأن هؤلاء في حالة رهيبة رئيسة، بل نفكر أن نقوم بكسوتهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فادفعوا وأموالكم في الأمام وأموالكم في الصون والاعتبار. والله العظيم لقد نسيت عند سفري إلى أمريكا مالا هو كل ما كان معي تقريبا 2500 دولار، قدر الله أن أنساها في الطائرة. وبعد أن نزلت وبدأت عدة ساعات وزدت رصاص الروح أبحث عن المال فلم أجده، فما إن انتهيت من رصاص الروح مع الجماعة إلا وجدت الشيخ يقول: هل نسيت شنطة في الطائرة؟ قلت له: بل نسيت يعني ظرفا فيه النقود، ولا أدري أفي الطائرة أم في البيت. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: قد عثروا عليه. وذهب الذاهب إلى مكتب مصر تصرف وجاء به. سبحان الله العظيم، بعد أن علمت الجهاد أننا لا نذهب إلى أمريكا لطلب المال لأن معنا أموالنا، أثبت الله بها. سبحان الله العظيم. أنفق يا ابن آدم فتنفق عليك. أنفق بلالة ولا تخش من ذي العرش إقلالة. الله عز وجل هو أكرم منك فكن كريما، فالله أكرم منك. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بالموحدين، بطشك 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 بالظالمين، بطشك بطشك بالمجرمين، بطشك بطشك بالضالين، بطشك بطشك بالعلمانيين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب صنعك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا لتحرير الأقصى الأسير. قدس اللهم أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى يا رحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضلهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعليك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت، برحمتك يا ارحم الراحمين، نصرك للموحدين، رحماك اللهم بالمسلمين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم رحماك به في كوسوفو، رحماك به في كوسوفو، رحماك بالمسلمات العفيفات المؤمنات الطاهرات، وعليك بخنازير السرد الكافرين. اللهم دمر الارض من تحتهم، سلط عليهم الزلازل المدمره والافات المهلكه، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اقتل من فتح لهم بابا الى ديار الاسلام، اللهم عليك لمن صادقهم، عليك لمن تعامل معهم، اللهم عليك بأشياعهم في كل موطن في الارض يا رب العالمين. رحماك بالموحدين في فلسطين، رحماك بالموحدين في فلسطين، وعليك بالخونة العملاء المرتدين، اللهم رحماك بالمجاهدين، رحماك بالمؤمنين، رحماك بهم في الشيشان، في تركستان، في نيجيريا، في الفلبين، في طاجكستان وأذربيجان، في البوسنة والهرسك، في العراق، في الجزيرة، في بلاد المسلمين، في كل موطن في الارض يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.